الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم نحو ثلاثة. الإعداد والتقديم الأستاذ عبد الرحمن الحبيسي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
والآن ندخل إلى درس جديد له علاقة بدرس الفاعل وهو النائب. نقول نائب الفاعل، فنحن نعرف إذا غاب رئيس الدولة ناب عنه نائب الرئيس. سنأخذ هنا نائب الفاعل، فإذا غاب الفاعل لسبب من الأسباب ناب عنه نائب الفاعل. ولكي نعرف تعريف نائب الفاعل والغرض من حذفه لنتأمل أنا وأنت الجمل الآتية. وجعلنا الجمل أو الأمثلة في مجموعتين، المجموعة ألف والمجموعة باء. لنتأمل المجموعة ألف، وقلنا تحت المجموعة ألف الفعل المبني للمعلوم، وسنوضح لك بمشيئة الله ما معنى الفعل المبني للمعلوم وما معنى الفعل المبني للمجهول بعد أن ندرس هذه الأمثلة. المثال الأول، خلق الله الإنسان ضعيفا، فالله هو الفاعل والإنسان هو المفعول به، فالفعل خلق معروف من فعله ومن عمله ومن الذي خلق هذا الإنسان، فهو معلوم لنا وهو كلمة الله. وإذا ذكر فعل الفاعل وعلم وفهم من الكلام فالفعل نسميه فعلا مبنيا للمعلوم. إذن الفعل خلق فعل مبني للمعلوم لأن فاعله موجود في الجملة وهو معروف ومعلوم وذكر. ولننتقل إلى الجملة المثال الثاني، سرق اللص المتاع. اللص فاعل، وسرق هو الفعل، والمتاع مفعول به، واللص هو فاعل مرفوع بالضمة. فالفعل سرق معروف من فعله ومن قام بهذا الفعل وهو اللص، إذن سرق من الفعل المبني للمعلوم، وكذلك الفعل خلق مثل ما ذكرنا. والمثال الثالث، ركب سعد الحصان. فركب هو الفعل، والسعد فاعل، والحصان مفعول به، ومعروف من فعل الفعل ركب ومن عمله ومن قام به وهو سعد، إذن الفاعل نسميه فعل مبني للمعلوم. وكذلك ضرب زيد سعدا، فالفاعل زيد وضرب الفعل وسعد المفعول به، فمعروف هنا من الجملة أو المثال من الذي قام بالضرب ومن الذي فعل بالضرب، ومذكور هنا إذن الفعل مبني للمعلوم مثل سوابقه. وكذلك عمل زيد عملا منكرا، فالزيد هو الذي عمل عمل منكر، ومعروف هو الفاعل، وإذن هو فعل مبني للمعلوم. ولكن إذا تأملنا إلى أمثلة المجموعة باء والتي تتكلم عن الفعل المبني للمجهول، والآن أريدك أن تلاحظ المجموعة باء والتي فيها الفعل المبني للمجهول، وأريدك أن تعرف الفرق بين الفعل المبني للمجهول والفعل المبني للمعلوم. وأوردنا لك نفس الجمل السابقة مع تغيير بسيط سيكون مدخلا لنائب الفاعل. خلق الإنسان ضعيفا، هنا ذكر الفعل مع اختلاف فيه، فهنا الفعل خلاق وهنا خوليق، فما هو السبب في تغيير صيغة الفعل سنذكر. وهنا الإنسان كان هنا مفعولا به، أما هنا فالإنسان هو نائب الفاعل وأخفى الفاعل الحقيقي وهو الله لفظ الجلالة. ولكن الجملة بالرغم من حذف الفاعل وهو الله، الذي خلق الإنسان هو الله، حذف من الجملة وناب عنه المفعول به، وبالرغم من أن الفاعل حذف إلا أننا لازلنا نفهم الجملة والجملة واضحة بدون الفاعل، فهذه الجملة أو الفعل مبني للمعلوم والجملة فيها نائب فاعل وسنبين ذلك. والجملة الثانية هنا سرق اللص المتاع، قلنا سرق المتاع يصبح، هنا تغيير في الفعل وتغيير في ما ناب عن الفاعل، فأخفى اللص وهو الفاعل مخفي وليس موجود، ولكن لازلنا نفهم الجملة، ففي هذه الجملة نسمي الفعل فعلا مبن للمجهول، وكذلك الفعل خلق فعل مبن للمجهول لأن الفاعل غير معروف وغير واضح في الكلام ولم يذكر، ولكن جاء نائبا عنه شيء آخر وهو المفعول به. ركب سعد الحصان، إذا أخفينا الفاعل سنقول ركب الحصان، أيضا لم نظهر الفاعل ولم يظهر في الكلام بسبب أننا نريد أن نخفي هذا الفاعل لسبب من الأسباب، فأصبح الفعل أيضا مبني للمجهول وليس مبني للمعلوم لأن الفاعل غير معروف. وهنا ضرب زيد سعدا، ضرب سعد، أخفينا الفاعل كما نرى ولا نعرف من هو الفاعل لسبب من الأسباب سنذكرها، وجاء بدل الفاعل نائب الفاعل وأصبح مرفوعا أي أخذ حكمه، فنائب الفاعل هو يأخذ حكم الفاعل وسنبين ذلك. وكذلك عمل زيد عملا منكرا، نقول عمل عمل منكر، فغاب الفاعل أو لم يذكر وأردنا إبهامه أو إخفاءه لسبب من الأسباب ونبع عنه نائب الفاعل. إذن كل هذه الأفعال التي ذكرت هنا هي أفعال نسميها مبنية للمجهول، وهنا مبنية للمعلوم لأن الفاعل معروف، وهنا مبنية للمجهول لأن الفاعل غير معروف ولم يذكر. والسؤال الذي يتبادر إليك الآن، إذا غاب الفاعل من يأتي بدل الفاعل؟ نقول يأتي نائب الفاعل ويأخذ حكمه من الرفع وجوب الرفع، ومن حيث تذكير وتأنيث الفاعل، ومن حيث موقعه أين سيكون قبل الفعل أو بعده أو قبل، وهكذا. وكذلك سيتبادر إلى ذهنك سؤال آخر، لماذا نحذف الفاعل؟ هناك أغراض لحذف الفاعل، فاللغة العربية لا عندما نحذف الفاعل يكون هناك سبب خفي لحذف الفاعل نعرفه من سياق الكلام. ففي الجملة الأولى مثلا، خلق الإنسان ضعيفا، الفاعل هو الله، وخلق من الذي يخلق دائما الإنسان هو الله سبحانه وتعالى، وكل الناس يعرف هذا الموضوع، حتى الكفار أو المشركون يعرفون أن الذي قام بخلق الإنسان هو الله سبحانه وتعالى، ولذلك طلبا للاختصار وعدم الإسهاب في اللغة العربية حذفنا الفاعل وناب عن الفاعل المفعول به وأصبح مكانه وأخذ حكمه وأصبح مرفوعا بالضمة. وفي المثال الثاني، سرق المتاع، فهنا نقول سرق المتاع لأننا الغرض من حذف الفاعل هنا لأننا لا نعرف الفاعل من هو اللص، ولذلك لأننا لا نعرفه أو الجهل به نجهله ولا نعرفه، فحذفنا الفاعل وناب عن الفاعل المفعول به وأصبح نائب فاعل. وهنا ركب سعد الحصان، هنا أيضا هناك غرض يستدل عليه من الكلام في حذف الفاعل أنه الإبهام، فلا يريد أن يظهر من هو الفاعل حتى لا يترتب عليه شيء، فالغرض هنا الإبهام والإيهام على القارئ، لأن القارئ قد يكون يعرف من، أو المتكلم يعرف من الذي ركب الحصان، وبغرض الإبهام على القارئ أو السامع حذف الفاعل وجاء المفعول به نائبا عنه. وفي كلمة ضرب، جملة ضرب سعد، أخفى الفاعل وهو زيد وجاء بالمفعول به نائبا عنه لغرض الخوف منه أو الخوف عليه، فإذا ذكر الفاعل وقلنا زيد أو خالد أو عبد الله أو الرجل، فربما يكون هذا الرجل شريرا أو قاسيا، وإذا ذكره يترتب عليه مضرة فحذف الفاعل لأنه يخاف منه، وقد يكون الخوف عليه أو الشفقة عليه. فلو ذكر ضرب خالد أو الرجل فربما يترتب على ذكره معاقبته، ولذلك خوفا عليه وشفقة عليه حذف الفاعل. وفي الجملة الأخيرة عمل عمل منكر، أيضا الغرض من حذف الفاعل الحفاظ على السمعة، فالذي يعمل المنكر هو يكون بالطبيعة الإنسان شخصا ليس جيد، فللحفاظ على سمعته والشفقة عليه ومكانته حذف الفاعل وناب عنه نائب الفاعل وهو عمل منكر. ويمكن تعريف نائب الفاعل بأنه لفظ ناب عن الفاعل بعد حذفه وأخذ حكمه، والمقصود بقولنا أخذ حكمه أي أخذ حكم الفاعل من ناحية وجوب وجوده في الجملة ورفعه، يكون لابد أن يكون مرفوعا مثل الفاعل، وموقعه أيضا متى يتقدم ومتى يتأخر وجوبا أو جوازا، وحذف عامله، والعامل في الفاعل هو الفعل، والتذكير متى يكون مذكر، والتأنيث والتثنية والجمع، وقد سبق شرح ذلك كله في درس الفاعل. والآن لماذا حذف الفاعل؟ مثل ما ذكرنا الفاعل يحذف من الكلام وينوب عنه نائب الفاعل لغرض يرمي إليه المتكلم، هدف ليس بدون هدف، وإنما لابد أن يكون هناك غرض وهدف يرمي إليه المتكلم، وهذا الغرض قد يكون العلم به أو الجهل به أنه لا يعرفه ولذلك لا يذكره في الكلام، أو الخوف منه أو عليه ولذلك أيضا لا يذكره في الكلام خشية أو خوفا منه أو عليه، وكذا أو الحفاظ عليه والشفقة، وقد يكون خلاف ذلك ويستدل عليه من التركيب أو سياق الجملة. وإليك هذا التدريب عزيزي الطالب، والذي يقول استخرج نائب الفاعل مما يأتي مع بيان سبب حذف الفاعل. إذن هو يريد شيئين، أولا أن تستخرج وتحدد نائب الفاعل من الأبيات الآتية، والشيء الثاني ما سبب حذف الفاعل وناب عنه نائب الفاعل كما ذكرنا سابقا. يقول البيت الأول: وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. نعم، المال والأهلون لن ينزلون معك إلى القبر وإنما ستتركهم، فهما كالوديعة، ولا بد يوما أن ترد الودائع إلى مالكها الحقيقي وستتركها. والبيت الثاني يقول: إذا قيس إحسان امرئ بإساءة فأربى عليها فالإساءة تغفر. وهنا لا بد لكل شخص من محاسن ومساوئ، فإذا زاد الإحسان على الإساءة فأربى، ومعنى أربى أي فزاد عليها، وهو هنا يقول الإحسان، فالإساءة تغفر وتسامح. والبيت الثالث: إذا جمع الأشراف من كل بلدة فأفضلهم من كان للخير صانع. وهنا نعود إلى البيت الأول، ونحاول أنا وأنت أن نستخرج النائب الفاعل. وأقول لك نصيحة عزيز الطالب، إذا ما أردت أن تستخرج نائب الفاعل من أي جملة فعليك في البداية أن تحدد الفعل المبني للمجهول، فلا يوجد نائب فاعل إلا إذا وجد فعلا مبنيا للمجهول، مثل ما قلنا سابقا لا يوجد فاعل إلا إذا وجد الفعل، فلا بد لكل فعل من فاعل، ولا بد لكل فاعل من فعل. ولذلك إذا أردت أن تستخرج نائب الفاعل فعليك أن تحدد الفعل المبني للمجهول والذي ذكرناه سابقا، وهو يكون فعل ماضي أو مضارع ولكنه بصيغة مختلفة كما سنذكره إن شاء الله. يقول: وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. فعندنا هنا الفعل ترد، أين الفاعل هنا؟ لا يوجد فاعل، الفاعل محذوف أو مخفي وناب عنه المفعول به وهو الودائع، فأصبح المفعول به أصبح نائب الفاعل لأن الفاعل لا نعرف من هو وأين هو، وهناك سبب لحذفه كما هو مبين هنا، نائب الفاعل في البيت الأول هو الودائع، وسبب حذف الفاعل العلم به، أي أننا نعرف من هو الذي سيرد الودائع. ومن الذي سيقوم بردها، وسنعرف إن شاء الله سبحانه وتعالى كيف نحدد الفعل المبني للمجهول من خلال ما سندرسه بعد هذا إن شاء الله. البيت الثاني: إذا قيس إحسان امرئ بإساءة فأربى عليها فالإساءة تغفر. نلاحظ هنا الفعل المضارع تغفر، وهنا مضموم أوله ومفتوح ما قبل آخره، فأين الفاعل للفعل تغفر؟ الأصل أن الفعل هنا يغفر تغفر، ولكن هنا تغيرت صيغة الفعل لأنه أصبح فعل مبني للمجهول والفاعل غير معروف، والفاعل غير معروف، ولكن هنا بني الفعل المجهول فلا يوجد فاعل ويوجد نائب فاعل، فأين هو نائب الفاعل؟ الضمير المستتر في تغفر، والتقدير فالإساءة تغفر هي. وسبب حذفه أننا نعرف من هو يغفر الإساءة، وهو الله أو الشخص الذي أسأت إليه. البيت الثالث: إذا جمع الأشراف من كل بلدة فأفضلهم من كان للخير صانع. إذا جمع الأشراف، فنلاحظ الفعل المبني للمعلوم جامع مفتوح أوله وثانيه وثالثه، ولكن هنا مضموم أوله ومكسور ما قبل آخره لأنه أصبح فعل مبني للمجهول، والفعل المبني للمجهول يتغير صيغته كما سندرس. والأشراف هنا كان مفعول به، ولكن هنا أصبح نائب فاعل لأن الفاعل حذف من الكلام وناب عنه المفعول به فأصبح نائب فاعل، فالأشراف هو نائب الفاعل. وسبب الحذف هو الجهل به، لأننا لا نعرف من الذي سيجمع الأشراف، وهكذا نستطيع أن نستخرج نائب الفاعل إذا ما استخرجنا الفعل للمبني للمجهول. ولكن كيف نعرف المبني للمجهول، وكيف نحول الجملة من مبني للمعلوم معروف الفاعل فيها إلى جملة مبنية للمجهول ليس معروف الفاعل فيها وإنما ناب عنه المفعول به، وهذا ما سندرسه الآن بمشيئة الله، فعليك أن تفهم هذا. إذن ما التغيير الذي يحدث للفعل بسبب حذف الفاعل؟ ونقول: ما التغيير الذي يحدث في الجملة بسبب حذف الفاعل؟ لمعرفة ذلك نبدأ بالمجموعة ألف، والتي تقول: التغيير الذي يحدث للفعل الصحيح، أي أننا سنناقش الآن الفعل الصحيح الذي لا يوجد فيه حرف علة سواء كان فعلا ماضيا أم مضارعا. أقول لك عزيزي الطالب، لكي تحول الجملة من جملة مبنية للمعلوم إلى جملة مبنية للمجهول عليك أن تعمل ثلاث خطوات، وهذه الخطوات هي يجب أن تنتبه إليها دائما في تحويلك من جملة مبنية للمعلوم إلى جملة مبنية للمجهول والعكس. الخطوة الأولى: تغيير صيغة الفعل، وليس المقصود بتغيير صيغة الفعل تغيير الفعل نفسه، ولكن صيغة، أي في الفعل الماضي نضم أوله ونكسر ما قبل آخره كما سيأتي. الخطوة الثانية هي حذف الفاعل. الخطوة الثالثة إنابة المفعول به أو غيره كما سنذكر عن الفاعل ورفعه، إذن رفع نائب الفاعل. ولكي نعرف هذه الثلاث الخطوات عليك أن تنتبه إلى هذه الجمل. العمود الأول يقول: المبني للمعلوم، أي أن جميع الجمل في هذا العمود هي مبنية للمعلوم لأن الفعل معروف فاعله. ففي الجملة الأولى: فتح الله باب الرزق، فتح فعل ماض، وانظر الصيغة، فتاح بفتح الفاء والتاء والحاء ثلاث الحروف، والله هو الفاعل لأنه هو الذي قام بالفتح، فلذلك نقول الجملة مبنية للمعلوم، الفاعل موجود، وباب مفعول به منصوب بالفتحة كما هو مبين، وهو مضاف، الرزق مضاف إليه. نوع الفعل ماض، وهو صحيح الآخر، والصحيح لا يوجد فيه حرف علة أو في وسطه أو في آخره. لو حولنا هذه الجملة إلى المبني للمجهول وننتبه إلى ما سبق ذكره من الثلاث الخطوات، نلاحظ أولا هنا الفعل فاتح وهنا فوتيح، إذن نلاحظ ضمة في الأول والحرف الذي قبل الأخير مكسور تغير، وهذه الخطوة الأولى تغيرت صيغة الفعل وإذن تحققت، والخطوة الثانية حذف الفاعل، فالفاعل هنا الله محذوف في هذه الجملة فتح، وناب المفعول به عن الفاعل، ورفع نائب الفاعل تغيرت صيغة المفعول أو علامة نصب المفعول به عندما تحول إلى نائب فاعل أصبح مرفوعا، وبالتالي تحققت الثلاث الخطوات وتغيرت الجملة من مبنية للمعلوم إلى مبنية للمجهول. ما الذي يحدث للفعل خاصة؟ الذي يحدث للفعل إذا كان فعل ماضي كيف تغير صيغته؟ نقول الفعل الماضي عند تحويله إلى مبن للمجهول نضم أوله ونكسر أي كسرة ما قبل آخره، وانتبه هنا أنا قلت ونكسر ما قبل آخره ولم أقل ونكسر الحرف الثاني، لأن هذا فعل ضم الأول وكسر الحرف الثاني وهو الحرف قبل الأخير، لكن لدينا أفعال مثل استخرج، لو قلت الحرف الثاني سيكون استخرج، ولكن عند بنائه للمجهول نقول استخرج، فالحرف الذي قبل الأخير هو الراء، ولا نقول الحرف نكسر الحرف الثاني ولكن نكسر الحرف قبل الأخير. إذن هذا الفعل لأنه ماضي في تحويله من مبني المعلوم إلى مبني المجهول ضمينا أوله فو وكسر الحرف الذي قبل الأخير، وهكذا في كل فعل ماضي صحيح الآخر عند تحويله من مبني المعلوم إلى مبني المجهول نضم أوله ونكسر ما قبل آخره. سيسأل سائل وكيف نعمل إذا كان فعلا مضارعا؟ نقول الفعل المضارع عند تحويله من مبني المعلوم إلى مبني المجهول نضم أوله مثل الماضي، ولكن ماذا يحدث لما قبل آخره؟ ونفتح أي فتحة، ونفتح ما قبل آخره، إذن يختلفان في فتح ما قبل الأخير. والمثال الثاني يجسد هذا، يسمع الله الدعاء، من الذي يسمع؟ هو الله، فالفاعل موجود ولذلك الفعل طبيعي بحركاته وهو مبني للمعلوم والدعاء مفعول به ونوعه مضارع. ما الذي يحدث؟ نعمل الثلاث الخطوات، نعود إلى الثلاث الخطوات تغيير صيغة الفعل، ونلاحظ الفعل مضارع نعود إلى القاعدة نضم أوله وهنا يسمى، ونفتح ما قبل آخره، ما هو حرف قبل الأخير؟ الحرف الأخير هو العين، والحرف الذي قبل الأخير هو الميم، نفتحه ونلاحظ هنا فتحة فيصبح يسمع. الخطوة الثانية نحذف الفاعل، حذفنا الفاعل وهو هنا لفظ الجلالة، وناب المفعول به عن الفاعل وأصبح نائب فاعل، ولذلك أصبح حولت حركته من فتحة إلى ضمة بسبب تغيره إلى نائب الفاعل. إذن فهمنا كيف نغير الفعل وكيف نحول الجملة من مبني للمعلوم إلى مبني للمجهول. أيضا مثل هذه الأفعال زلزل زلزل، ويفهم يفهم، يخرج يخرج، يدخل يدخل، وهكذا. نأتي إلى هذه الجملة تعلم، فنلاحظ هذا الفعل يبتدأ بالتاء، والتاء هذه تسمى تاء المطاوعة، يتعلم سعد حرفة، فالفاعل هو سعد، ولذلك هذه الجملة مبنية المعلوم لأن الفاعل موجود والمفعول به حرفة، هو نوعه ماض. وبالانتقال إلى المبني المجهول من الفعل تعلم نشاهد ما يلي، تعلمت، هنا الحرف الذي قبل الأخير ليس الميم لأن التاء هي تاء التأنيث، فنهاية الفعل هو الميم، وكسرنا الحرف الذي قبل الأخير وهو اللام، ولأنه مشدود ظهرت الكسرة تحت الشدة، تعلم، والتاء هنا تاء التأنيث، حرفة، حذفنا الفاعل وهو سعد، وجعلنا نائب الفاعل وهو المفعول به، جعلناه نائب فاعل، ولذلك رفعناه حرفة. ولأن الفعل يبدأ بتاء اسمها تاء المطاوعة فنضم الحرف الأول والثاني، أما كسر ما قبل الأخير فهو باق، ومثله الفعل تفهم يبدأ بتاء المطاوعة، ولكي نبنيه للمجهول نضم أوله وثانيه ونكسر ما قبل الأخير يصبح الفعل تفهم، وهكذا تشارك تشورك. ونأتي إلى الجملة الأخيرة، انتقد الرجل كلام المسؤول، فالذي انتقد هو الرجل لذلك فاعل، فعل مبني للمعلوم انتقد، ونلاحظ أنه يبدأ بهمزة وصل، والنوع الفعل ماض، ففي بنائه للمجهول نضم أوله ونكسر ما قبل آخره، وكما قلنا نتذكر الثلاث الخطوات، نغير صيغة الفعل وتغيرت صيغة الفعل، نضمين الأول ونكسر ما قبل الأخير، فيتحول الفعل من انتقد إلى انتوقيد، وكيف نعرف حركة الهمزة؟ لأن الهمزة لا تظهر عليها حركة، نعرفها من حركة الحرف الثالث، والحرف الثالث أنتو تيد مضموم وكسر ما قبل الأخير وتحول المفعول به إلى نائب فاعل، ولذلك جاء مرفوع وهو مضاف والمسؤول مضاف إليه. وهكذا كل فعل يبدأ بهمزة وصل نضم أوله وثالثة ونكسر ما قبل آخرة. ومثله الفعل انطلق، نلاحظ الفعل يبدأ بهمزة وصل، فعند بنائه للمجهول نقول انطلق، نضم أوله وثالثة ونكسر ما قبل الأخير. وكذلك استخرج استخرج. هذا كله فيما يتعلق بالفعل الصحيح وكيف يحدث له من تغيير. وكما أؤكد على هذه الثلاث الخطوات عند تحويل الجملة من مبني للمعلوم إلى مبني للمجهول. وإذا الفعل الماضي نضم أوله ونكسر ما قبل آخره، والفعل المضارع نضم أوله ونفتح ما قبل آخره إذا كان صحيح الآخر. أما إذا كان معتل والعلة نريدها هنا الفعل الأجوف، والفعل الأجوف هو الذي في وسطه حرف علة سواء كان واو أو ياء أو ألف. ونلاحظ هنا الفعل صام وهنا باع، نلاحظ أنه أن يوجد حرف علة وهو الألف في وسط الكلمة، وهنا حرف علة وهو الألف في وسط الكلمة، ومثله قال ومثله نام ومثله قام، فكيف نبنيه للمجهول؟ هنا تغيير بسيط، صام صعد يومين، فالفاعل صعد والفعل صام فهي مبني المعلوم. ولكن في تغييره المبني للمجهول لدينا طريقتان، ولكن الطريقة المشهورة هي أن نكسر الحرف الأول وأن نحول الحرف نحول حرف العلة إلى ياء في الفعل الماضي ويصبح الفاعل صيم يومان وحذفنا الفاعل وأصبح المفعول به أو ظرف هنا أصبح نائب فاعل، ولذلك جاء مرفوع لأنه أصبح نائب فاعل. وهناك طريقة ولكن استخدامها قليل، أن نقول صوم بقلب الألف واو ونضم الأول، ولكن الطريقة الأولى مشهورة، ولذلك نقول في قال قيل في المبني للمجهول، وصام صيم، ونام نيم. ونأتي إلى الفعل باع، باع زيد المتاع، فالذي باع هو زيد ولذلك هو فاعل. وفي بنائه للمجهول مثل ما عملنا في الفعل الأول، باع بيع بكسر الأول وتغيير حرف العلة قلب الألف تغييره إلى ياء. لماذا نغيره إلى ياء؟ لعلك تلاحظ، لأننا نكسر ما قبل الأخير والكسرة هنا لا تجتمع مع الألف، فنقلب الألف ونغير الألف إلى ياء فأصبح بيع المتاع، بيع المتاع لأن المتاع نائب فاعل مرفوع. وهناك الطريقة المستخدمة قليلا والمستخدمة نادرا، بوع المتاع. هذا بالنسبة فيما يتعلق بالفعل الماضي كيف نغيره إلى مبني للمجهول إذا كان معتل أجوف، والمعنى الأجوف إذا كان وسطه حرف علة. لكن إذا كان فعلا مضارعا مثل الفعل يصوم المسلم رمضان، فهنا فعل مضارع معتل أجوف في وسطه حرف علة، فكيف نغيره؟ نغيره كالتالي، نضم أوله، وهنا نحن نعرف القاعدة أننا نفتح ما قبل آخرة، فكيف تجتمع الفتحة والواو؟ نغير الواو إلى ألف ويصبح يصام رمضان. وغيرت الجملة من مبني المعلوم إلى مبني المجهول بضم الحرف الأول من الفعل المضارع وقلب الواو ألف لكي يناسب الفتحة. وكذلك يبيع التاجر البضاعة، نقول تباع ونقلب نقلب الياء ألف لكي تناسب الفتحة ونضم أوله. وهنا غيرنا الياء إلى تاء لأن نائب الفاعل وهي البضاعة مؤنث، ونغير الفعل إلى المؤنث لكي يناسب النائب الفاعل. وهكذا نستطيع أن نغير الفعل المعتل الأجوف سواء كان فعلا ماضيا أو مضارعا. في الفعل الماضي نغير الألف إلى ياء لكي يناسب الكسرة، وفي الفعل المضارع نغير الواو أو الياء إلى ألف لكي يناسب الفتحة مثل ما ذكرنا. والخلاصة أنه يحدث للفعل عند حذف الفاعل وبنائه المجهول تغيير على النحو الآتي: إن كان ماضيا أي إذا كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره مثل كتيبة. هنا كتيبة ضمينا الأول وكسرنا ما قبل الأخير. أيضا استخرج ضمينا الأول وكسرنا ما قبل الآخر. ولأن الفعل الصحيح لأن الفعل المبني المعون كتب استخرج يختلف عن هذا. وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره مثل يكتب تصبح يكتب بضم الأول وفتح ما قبل الآخر وهو التاء يكتب يفهم يسمع. وإن بدأ بتاء المطاوعة ضم أوله وثانيه مثل تعلم تعلم تقدم تفهم. وإن كان بدأ بهمزة وصل ضم أوله وثالثه مثل انتقد يصبح انتقد انطلق انطلق افتهم افتهم. أما إذا كان معتل العين معتل العين أي الحرف الوسط لأن على وزن فعل فكسر الحرف الأول وهو فاء الكلمة مثل باع يصبح بيع. وقلب حرف العلة ياء مثل باع بيع إذا كان ماضيا. وإن كان مضارعا يضم الحرف الأول وقلب حرف العلة ألفا مثل يصوم يصام يبيع يباع. وللتطبيق على الإعراب أعطيناك النموذجين الآتيين للإعراب. يقول أعرب الجملتين الآتيتين: الجملة الأولى سمع المؤمن القرآن، والجملة الثانية سمع القرآن. تلاحظ أن الجملة الأولى فيها فاعل، فنريد أن نقارن بين الجملة المبنية للمعلوم وكيف إعرابها وكيف نعرب الجملة المبنية للمجهول. الجملة الأولى سمع المؤمن القرآن. سمع مثل ما درسنا فعل ماض مبني على الفتح وهو مبني للمعلوم سامع. ومن الذي سمع؟ هو المؤمن، فالمؤمن هو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والقرآن هو الذي سمع، ولذلك وقع عليه فعل الفاعل، فالقرآن مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. إذن هذه الجملة مبنية للمعلوم فيها فعل وفاعل ومفعول به، ولم تتغير صيغة الفعل ولم نحذف الفاعل. أما الجملة الثانية سمع القرآن فهي مثال للجملة المبنية للمجهول، فنقول سمع فعل ماض مبن على الفتح مثل ما أعربنا في المبني المعلوم، ولكن نقول بعدها مبن للمجهول. والقرآن هو كان مفعولا به، أما هنا فأصبح نائب الفاعل لأن الفاعل حذف وناب عنه المفعول به، فهو نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ابن الأفعال الآتية للمجهول وبين ما حدث للفعل من تغيير. فلديك أفعال مختلفة سواء ماضية أو مضارعة، وهناك أفعال صحيحة أو معتلة يريد منك بناءها للمجهول، وتبين ماذا حدث للفعل من تغيير فقط. والجدول الآتي ينظم لك الإجابة. الفعل المبني للمعلوم هو نصر لما هو موجود، والفعل المبني للمجهول كيف نغيره لأنه فعل ماض نقول نصير. نلاحظ أنه ضم الأول الحرف الأول وكسر ما قبل آخره لأنه ثلاثي نصير. وهكذا في كل فعل ثلاثي صحيح الآخر يضم أوله ويكسر ما قبل آخره بدون تغيير أكثر. والفعل الثاني ينتظر. ينتظر هو ليس فعل ماضي ولكنه فعل مضارع، فكيف نغيره؟ نرجع إلى القاعدة السابقة والتي تقول نضم أوله ين ويفتح ما قبل آخره، وقبل آخره هو الضاد، ولذلك فتح ضم أوله وفتح ما قبل آخره. والفعل الثالث هو تجاهل. ما نوع الفعل هذا؟ تجاهل فعل ماض وهو مبدوء بتاء، ونحن تكلمنا عنها في الشرح السابق أن التاء هذه تسمى تاء المطاوعة. تجاهل. والفعل في المبني للمجهول تجهل، وقلب هنا الحرف العلة الألف إلى واو لكي يناسب الضمة، لأنه إذا كان الفعل مبدوء بتاء المطاوعة يضم أوله وثانيه ويكسر ما قبل آخره، ولذلك ضم أوله وثانيه لأنه بدأ بتاء المطاوعة وغيرت الألف إلى واو لمناسبة الضمة. استمع استمع مبدوء بهمزة تسمى همزة الوصل، ففي تغييرها إلى المبني المجهول نقول استو نضم أوله وهو همزة الوصل وثالثه ونكسر ما قبل آخره وهو ماض يضم أوله وثالثه لأنه بدأ بهمزة الوصل ويكسر ما قبل آخره كما هو عادة الفعل الماضي. الفعل الذي يليه وهو الفعل قال، نلاحظ أنه معتل الوسط فهو أجوف في بنائه للمجهول، نكسر الحرف الأول ونقلب حرف أو ونغير حرف العلة الألف إلى الياء لمناسبة الكسرة، ماضي وكسر الحرف الأول منه لأنه معتل العين وقلبت الألف ياء كما هو موجود. والفعل الأخير رمى وهو فعل معتل الآخر وهو الثلاثي ماضي، ففي بنائه للمجهول نضم أوله رو ونكسر ما قبل آخره ويصبح الألف المكسورة تصبح ياء لأن ما قبلها مكسور، ماض ضم أوله وكسر ما قبل آخره لأنه ثلاثي. وإليك هذا النموذج للإعراب، قال سبحانه وتعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. الكلمة إعرابها، فإذا الفاء نعربها لوحدها هي حرف استئناف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وإذا ظرف لما يستقبل من الزمان، دائما إذا ظرف لما يستقبل من الزمان مبني على السكون. نفخ، نلاحظ أن الفعل هنا نفخ وأصله نافخ، إذن هو فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح ولذلك كسر ما قبل الآخر وضم أوله كما هي عادة الفعل الماضي عند بنائه للمجهول. في الصور نعرف في كلمة لها وحدها وهو حرف جر مبني على السكون، والصور اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة، ونفخة نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه مصدر، وسنأخذ إذن الذي ناب عن الفاعل هنا المصدر وسنأخذه كفي الحالات التالية بمشيئة الله. واحدة صفة لنفخة مرفوعة وعلامة رفعها الضمة، والصفة تتبع الموصوف لأن نفخة مرفوع فتكون الصفة أيضا مرفوعة، وهكذا نعرف نائب الفاعل.
نحو ثلاثة. الإعداد والتقديم الأستاذ عبد الرحمن الحبيشي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.